بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباب، موضوع المحاضرة كما استمعتم وقرأتم هي عن الأرقام الناطقة. ماذا أعني بالأرقام الناطقة؟ عندما أعلن هذا الإعلان سألت أحد الأخوة وقلت له، وهو لا يعلم عن موضوع المحاضرة شيئا، قلت له: أنت قد قرأت هذا الإعلان الأرقام الناطقة، فماذا يدلك هذا العنوان أو هذا الإعلان؟ قال: إن الأرقام، إنني الذي أفهمه أن الأرقام لا تنطق إلا إذا بلغت حدا يتجاوز حد المعقول، فإنها يجوز أن يطلق عليها مجازا، وأن نقول نطق الرقم لقوة تأثيره وبلاغته، وهذا من باب المجاز، وإلا فكما تعلمون فالأرقام لا تنطق. ومن هنا فجئت أتحدث عن قضية مهمة جدا حسب رأيي، وكما سأبين بعد قليل. هذه القضية يا أحبتي الكرام تتعلق في الوجه الآخر للغرب، لأنني لاحظت أن أكثر الناس لا يعرفون عن الغرب إلا الوجه الذي قد يكون فيه شيء، إن جاز أن نقول تجاوزا، من الإشراق، كالجانب المادي، أو هكذا تظهر أو يظهر لنا الإعلام أن الغرب له وجه مشرق، كالحرية والقوة المادية والنفوذ السياسي وغير ذلك مما نسمعه ونقرأه، وقد رآه البعض ممن بلي بالسفر إلى هناك. فجئت أيها الأخوة لأتحدث عن الوجه الآخر، لا أريد ولم أقصد الحديث عن هذا الوجه الذي أشبعه الإعلام حديثا، إنما أردت أن أتحدث عن الوجه الآخر للغرب، وهو الوجه الحقيقي، وهو الوجه الذي أو الأسس والأركان التي يقوم عليها أي حضارة. فلننظر، هل الغرب هذا الذي يصور لنا أنه بلاد الحرية والرفاهية والعدالة والقوة المادية والعسكرية، هل هذه حقيقته باطنا وظاهرا؟ أردت أن أقول إن الحقيقة غير ذلك أبدا. وهنا سيأتي سؤال ويقول: لماذا تتحدث عن الغرب؟ أليس من الأفضل والأنسب أن تحدثنا، أن تفسر لنا بعض آيات من كتاب الله جل وعلا، أو أن تشرح لنا بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أن تحدثنا على الأقل عن بعض أوضاع المسلمين في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي غيرها؟ ما علاقتنا بالغرب؟ وما شأننا والغرب؟ وكيف نخصص هذا الوقت وهذا الجهد للحديث عن الغرب؟ أقول لهذا الأخ الكريم الذي يسأل ويتساءل: يا أخي الكريم، إنني لم أخرج في محاضرتي عما قصدت، فقد جئت وأسأله وأقول له: ما رأيك في الحديث عن موضوع من موضوعات العقيدة الأصلية؟ فيقول: أهلا وسهلا، وهذا ما نريده. أقول له: على رسلك، فقد جئت أحدثك عن موضوع من موضوعات العقيدة وأصل من أصول العقيدة. جئت هذا اليوم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه من وجوهها. إذا حديثنا هذا اليوم هو حديث في الحقيقة عن العقيدة، حديثنا هذه الليلة حديث في الولاء والبراء الذي نسيه أو تناساه أو جهله كثير من المسلمين. كيف ذلك؟ ما برهان هذه الحقيقة؟ هذه دعوة تحتاج إلى برهان. أقول خذ البراهين. عندما أتحدث عن الغرب يا أخي الكريم فإنني نعم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه من وجوهها، والأدلة ما يلي: أولا أن هناك من أبناء المسلمين من هو معجب أشد الإعجاب بالغرب، والإعجاب بالغرب أيها الأحبة، والغرب كما تعلمون هو الغرب النصراني الحاقد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة أزلية بينها الله لنا في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا. أقول هناك آلاف من المسلمين، ولا أتجاوز لو قلت ملايين من المسلمين، هم معجبون بالغرب إعجابا يناقض قضية الولاء والبراء. قل هاتوا برهانكم. أقول له رويدا. هذا هو البرهان. بعدما كتبت المحاضرة أيها الأخوة وبعدما أعددتها قلت لأتصفح جريدة كانت بين يدي في يوم السبت الماضي، أي قبل يومين، لأنظر. وكما تعلمون أن الصحف المحلية تعبر عن واقع المجتمع، فقلت لأنظر هل أجد في هذه الصحيفة التي بين يدي برهانا على الإعجاب بالغرب، فأجد ما سأقرأه وأتلوه على مسامعكم بعد قليل في صحيفة سيارة، وهي حسب علمي أكبر صحيفة وجريدة في المملكة، وتوزع أكثر من 100,000 نسخة. فإذا أستاذ جامعي يحمل لقب الدكتوراه يحدثنا عن شخصية غربية بل شخصية أمريكية، انظروا ماذا يقول. ثم بعد ذلك أحكموا هل هذا يوافق مبدأ الولاء والبراء أو يناقض مبدأ الولاء والبراء. قال هداه الله ورده إلى الحق، وهو يتكلم عن هذه الشخصية الأمريكية بإعجاب شديد. أنقل لكم مقاطع مما قال. قال أولا أثنى عليه ثناء عاطرا، ثم قال فهو من الذين يتمتعون بسمعة شخصية وسياسية نظيفة. لاحظوا، بسمعة شخصية وسياسية نظيفة وبماض سياسي وشخصي مشرف. ثم يواصل ويقول وكان يثبت أنه نعم الرجل للمنصب والمهام، ويواصل حديثه عن هذا الزعيم الأمريكي، ثم يقول وبذلك يستحق لقب الجوكر. ثم كرر هذه الكلمة عدة مرات، ولأنني جاهل في هذه العبارات ذهبت لأهل الاختصاص، وبخاصة أن كلمة الجوكر كانت ترد في ثنايا مقاله عدة مرات، قلت لا بد أنها صفة مدح. فسألت أهل الاختصاص قالوا إنها تعني أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، أو أنه الرجل الذي في أي موضع وضعته يفيد وينجح في مسؤوليته. ثم واصل يمدح هذا الرجل ويقول وهو بطل الحملات الانتخابية، ويقول وهو رجل الأزمات. قد يقول لي أحد الأخوة هذا كلام عن رجل واحد. أقول لا، انظر كيف ختم المقال. فقال فالشعب الأمريكي شعب حي وحيوي، يهوى البطولة ويحب الأبطال ويقبل التحدي ويعشق المغامرة ويسعى إليها مهما كلفه ذلك الحب والعشق من ثمن. أرأيتم إعجابا أشد من هذا الإعجاب بالشعب الأمريكي؟ ولذلك جئت لأتحدث عن هذا الشعب وعن حقيقة هذا الشعب الذي وصفه هذا الكاتب هداه الله بالبطولة والزعامة والحيوية. إذن قضية الإعجاب بالغرب
قضية بدهية ووقع فيها كثير من المسلمين هداهم الله. المسألة الثانية قضية من قضية الولاء والبراء الحب. هناك من أحب الغرب حبا عجيبا، ويكفي أن أذكر مثلا واحدا فقط. فقد جاء أحد اللاعبين إلى بلادنا أيها الأحبة منذ سنوات قريبة، والمذيع يعلق على المباراة قال بحماس وانفعال والملايين تشاهد تعليقه، قال هذا معبود الجماهير. وأنتم تعلمون أن العبادة تعني كمال المحبة وكمال الذل أيضا والعياذ بالله. أي حب بعد هذا الحب؟ لمن؟ للاعب من اللاعبين. إذن حب الغرب وحب رجال الغرب وأبطال الغرب إن كان فيهم بطولة ألا يستحق الحديث؟ ثالثا التشبه. أليس التشبه قضية من قضايا الولاء والبراء؟ أنا متأكد أن كل واحد منكم يرى يوميا نماذج من التشبه في داخل مجتمعنا المسلم، عبر مجلات الأزياء وعبر التمثيليات والمسلسلات. فأصبحنا نرى نساء بل ورجالا وأشباه رجال يتشبهون بالغرب. ولعلكم تتذكرون القصة المخزية عندما جاء أحد اللاعبين هنا، فجاء شاب كما نشرت جريدة المدينة ووضع قرطا في أذنه اليسرى، فقابله صديق له وقال هداك الله، كيف تضع قرطا وأنت رجل في أذنك اليسرى؟ قال لأن اللاعب الفلاني الذي جاء يلعب عندنا يضع قرطا في أذنه اليسرى. قال حتى ولو وضع، مع العلم أن اللاعب يضعها في أذنه اليمنى. فأخذها هذا الشاب ووضعها في أذنه اليمنى. قضية التشبه الآن في داخل بيوتنا، في داخل أسواقنا، في داخل مجتمعنا. والتشبه لا يتم إلا عبر الحب والإعجاب. متى يتم التشبه؟ عبر الحب والإعجاب. إذن أليست هذه قضية من قضايا العقيدة ومن قضايا الولاء والبراء؟ وهناك جانب آخر مهم جدا وخطير جدا في قضايا العقيدة، ما هو؟ قضية الخوف. أيضا هناك أيضا بعض المسلمين كما تحدث، هناك من هو معجب بالغرب، وهناك من هو يتشبه بالغرب، وهناك من يحب الغرب، وهناك من يخاف الغرب. وكم تألمت ألما شديدا عندما بلغني أن بعض المنتسبين لطلبة العلم يقولون هل نستطيع أن ندعو في هذا العصر وأمريكا تعرف كل شيء؟ لا نستطيع. فانسحبوا من ميدان الدعوة أيها الأخوة بعد أن كانوا دعاة وأصبحوا من القاعدين. إذن هذا جانب خطير جدا، جانب الخوف من الغرب والإرهاب بالغرب والتخويف بالغرب. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن يا أحباب الكرام، الحب موجود، الإعجاب موجود، التشبه موجود، الخوف موجود من الغرب. ألا يستحق هذا الموضوع أن نتحدث عنه وهو قضية من قضايا العقيدة؟ فإذا أنا عندما أتحدث لم أخرج عن قضية العقيدة يا أحبتي الكرام. والتشبه باب خطير، من تشبه بقوم فهو منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فتعالوا نعرف حقيقة هذا الغرب الذي يحبه البعض ويعجب به البعض ويتشبه به البعض ويخافه البعض أيها الأحباب. وبهذا أصل معكم إلى حقيقة مهمة جدا، أن درسنا هذا اليوم وأن لقاءنا هذا اليوم يصب في صميم العقيدة، في صميم عقيدة التوحيد، في قضية الولاء والبراء. وهي قضية كما قلت نسيها أو تجاهلها كثير من المسلمين. السبب الثاني لحديثي عن الغرب أو وعن هؤلاء سبب جوهري أيضا، طالما تحدثت عنه سابقا ولكنني أشير إليه لاحقا، بل أشير إليه الآن، وهو مع قدوم البث المباشر. أنا أعتبر أننا الآن منذ عدة أشهر دخلنا مرحلة جديدة من مراحل حياتنا المعاصرة. كيف دخلنا هذه المرحلة؟ بقدوم البث المباشر. دخل العالم الإسلامي ومجتمعنا هنا في الجزيرة العربية دخل مرحلة جديدة وخطيرة يجب أن نقف أمامها بكل قوة وبكل وضوح وبكل جلاء مع قضية البث المباشر. كيف ذلك؟ الآن مع قدوم البث المباشر، أتعلمون ما هي حقيقة البث المباشر؟ أصبح كثير من المسلمين الآن يعيش مع الغرب لحظة بلحظة ويوما بيوم وساعة بساعة، تصل أحيانا إلى 6 ساعات على الخميس والجمعة، فإنهم يسهرون مع الغرب أكثر من 10 ساعات. والذي يرعى مع الغنم يتأثر بالغنم، والذي يرعى الغنم يتأثر بالغنم، والذي يرعى الإبل يتأثر بالإبل، والذي يعيش مع الغرب في حياته لا شك سيتأثر بالغرب. في تحقيق نشرته جريدة الرياض، ذكر أحد الذين سئلوا عن قضية البث المباشر، قال إنني أتنقل يوميا بين 52 محطة غربية. ماذا تتصورون وهو يتنقل بين 52 محطة؟ أسألكم بالله، لو أن رجلا قال إن عنده درس تدريبي بعد العصر بعد المغرب ودرس في الحديث بعد العشاء ولو لمدة 30 ساعة، ألا يكون هذا بإذن الله مسلما ملتزما بقوة تأثير هذه الدروس؟ بل إن الذي يحضر درسين أو 3 في الأسبوع نجد على مظاهره الالتزام والتقوى، فكيف بالذي يعيش مع حياة الغرب يوميا 6 ساعات 7 ساعات؟ بل ذكر لي احد الاخوة في جدة ان احدى القنوات او احدى هذه الاطباق تظهر 90 قناة دفعة واحدة، 90 قناة غربية. ماذا تتصورون في هذه القنوات؟ في قناة تدريس التوحيد، وفي قناة تدريس التفسير، وفي قناة في بلوغ المرام، وفي قناة ايضا في منار السبيل. ماذا تتصورون في هذه القنوات؟ الفجور، الكفر، الدعايات للخمر وللفاحشة، الأزياء، مما يغضب الله جل وعلا، ألا يؤثر هذا على واقع مجتمعنا؟ إذن لا بد أن نكون صرحاء وأن نتحدث عن هؤلاء الذين سيأتي منهم هذا الشر لنعرف حقيقته. أضيف إلى ذلك نقطتين مهمتين، وهما الصحف والمجلات وبخاصة المجلات الأزياء، وأنبه إلى أنه في الآونة الأخيرة كثرت المجلات الغربية في أسواقنا وأصبح الناس يتفاخرون، هذا يقرأ مجلة كذا وهذا يقرأ مجلة كذا من المجلات الغربية، أصبحت مظهرا من مظاهر الترف ومن مظاهر المباهات، وهي فيها من الصور ما لا يعلمه إلا الله، من الصور الخليعة، أمر والله مدهش. أضف إلى ذلك الأفلام وغيرها، وبخاصة أيضا يأتينا موضوع السفر باسم السياحة ومخالطة الغرب والعيش مع الغرب. كل هذه العوامل أقول هي مبرر للحديث عن هذه الأرقام. أيها الأحباب، قد يسأل سائل، ما هي، ما دمت تحدثت عن الإعجاب بالغرب، ما هي أسباب إعجاب كثير من الناس بالغرب؟ أسباب كثيرة جدا، منها الحرية المزعومة، وأقول المزعومة ولو اتسع المقام لأثبتت لكم بالأرقام أن الحرية مزعومة، هي حرية بهيمية لا حرية حقيقية. ثانيا القوة المادية ومظاهر الرفاهية، ونعم الغرب يملك قوة مادية وقوة عسكرية وقوة اقتصادية، ولكنها لفئة من البشر، وهذا يخدع فيه البعض ويتأثر فيه البعض. ثالثا النفوذ السياسي والنظام الدولي الجديد بدعوى حماية الضعفاء، هذا يؤثر في كثير من المسلمين. وكم قرأت من الكتابات والمقالات في صحفنا لأبناء المسلمين يشيدون بهذا النظام ويستنجدون بدول الغرب باسم ماذا؟ باسم النظام الدولي الجديد، فهذا يؤثر في الذي لا يعرف حقيقة الغرب. السيطرة الإعلامية، أنتم تعلمون أن الغرب يسيطر على ما لا يزيد بما يزيد عن 90% من الوسائل الإعلامية، بل حتى وسائلنا الإعلامية تعتمد اعتمادا مباشرا على وكالات الأنباء الغربية في أخبارها. وأذكر من الطرائف أنني قرأت خبر في صحيفة من صحفنا عن عمان، والخبر منقول من وكالة في أثينا. أرأيتم حتى أخبارنا هنا ما تنقلها الصحيفة أحيانا مباشرة، إنما تنقلها عن وكالة غربية، يعني كأن الشريان أو القلب لا بد أن تمر فيها جميع الأخبار. هذه السيطرة الإعلامية الهائلة والنفوذ اليهودي والصليبي يؤثر في إبراز الغرب وفي قوة الغرب. وأخيرا، من أخطر وسائل ظهور الإعجاب بالغرب وقوة الغرب هي الهزيمة النفسية عند المسلمين. المسلمون يعيشون هزيمة نفسية قاتلة، يخافون من الغرب. وقضية وقاعدة الغالب والمغلوب التي عبر عنها ابن خلدون رحمه الله تؤثر في كثير من المسلمين، فالهزيمة النفسية موجودة اليوم. لولا وجود الهزيمة النفسية في قلوب كثير من المؤمنين ما أصبحت حالنا كالحال التي ترون. وإلا والله في الغرب، فالغرب أضعف وأحقر وأدل من أن يخافه مسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا هذه أسباب رئيسة لقضية الإعجاب بالغرب وحب الغرب والخوف من الغرب. أيها الأحباب، أجد لزاما علي وأنا أدخل في الموضوع أن أنبه إلى تنبيهات سريعة. التنبيه الأول، أعتذر مقدما عما قد تسببه بعض هذه الأرقام التي سأتلوها من إزعاج للبعض أو للكل، لأن بعض الأرقام محرجة جدا، ولكنني مضطر لذكرها من أجل بيان الحقيقة. ومن هنا فإنني أنبه إلى ملاحظة مهمة جدا. عندما أتلو هذه الأرقام سيقول البعض، أو قد يقول البعض، كيف تذكر هذه الأرقام وخاصة أن فيها قضايا لا أخلاقية كالجرائم والاغتصاب والزنا والخمور وغيرها؟ أقول له يا أخي الكريم، هناك فرق كبير فيما أرى وحسب ما توصلت إليه بين ذكر الأرقام بالتفصيل عن الغرب الكافر الكفرة الفجرة، وبين ذكر مثل هذه الأرقام عن المجتمع المسلم. فذكر الأرقام بالتفصيل عن المجتمع المسلم لا أرى أن يذكر في مجال عام، إنما قد يذكر في مجال خاص وبين طلاب العلم وبين الدعاة فقط ليعرف الحقيقة والداء ليعالجوه. ولا تكثر الأرقام عن الفاحشة أو غيرها. أما عن الغرب الكافر فيجب أن نذكر هذه الأرقام، فهذا فرق قد ينتبه أو قد لا ينتبه له البعض، فأحببت أن أنبه إليه. بارك الله فيكم جميعا. أيضا أن هذه الأرقام أيها الأحباب متحركة ومتغيرة نظرا لاختلاف جهات الدراسة والاختلاف التاريخ الذي أجريت فيه. ثالثا أو رابعا، أن مصادر هذه الأرقام، قد يتساءل البعض عن مصادر هذه الأرقام، فأقول إن مصادر هذه الأرقام هي مراكز البحوث والجامعات والمستشفيات ودوائر الأمن والوسائل الإعلامية. هذه هي مصادري لهذه الأرقام التي سأتلوها بعد قليل. وأخيرا، أن هذه الأرقام التي سأذكرها ليست إلا جزءا يسيرا مما يعبر عن الحقيقة. وهنا أبين نقطة مهمة، أنني عندما بدأت في الموضوع كان أمامي كما هائلا من الأرقام، فبدأت في تنقيتها واختصارها، ثم أعدت النظر فيها فهذبتها واختصرتها، ثم أعدت النظر فيها فهذبتها واختصرتها أكثر من 3 مرات. فما سأتلوه عليكم ليس إلا جزءا يسيرا. فلذلك أنبه أخوة الكرام حتى لا يقول البعض هذه الأرقام قليلة، أنا اختصرتها مراعاة للظروف وللوقت، وإلا فهي كثيرة جدا، وهذا ما بين يدي، فما بالك بما ليس بين يدي أو بما لم يكن بين يدي، وهو أكثر بكثير مما بين يدي. وبهذه المناسبة فإنني أشير حتى لا أكون ممن يحب أن يحمد بما لا يفعل، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فأقول إن أصل هذه الأرقام لم تكن من جهدي، ولم تكن من عنايتي وتعبي، بل قام بها عدد من طلاب العلم بارك الله فيهم وفيكم، ولم يوافقوا على ذكر أسمائهم وإلا لذكرتهم، لأنهم هم الذين قاموا فترة طويلة في إعداد هذه الأرقام، وما كان دوري إلا المشاركة في بعضها مع التلقيح والإضافة والإلقاء أخيرا. أوجه هذه الرسائل السريعة بين يدي هذه الأرقام، فأقول إلى كل معجب بالغرب وحضارته دونك هذه الإحصائيات فتأمل، إلى كل مفتون ببريق تقدمه الزائف ألم تستمع إلى تلك الصيحات المدوية التي انطلقت تشق الفضاء وتستنجد أن تستنجد العالم أن قد سئمنا حياة الضياع والشتات والجريمة والانحلال، إلى كل من بهره ما هم عليه من تطور ونمو تقني وصناعي ومادي، نقول لك وما لا تغني هذه كلها عن واقع كالغابة يأكل فيها القوي الضعيف ويظلم الكبير الصغير وتهدر فيها كرامة الإنسان وعزته، فإذا به قلق الفؤاد خائف يترقب يحذر من كل شيء. وأخيرا أقول لكل فتاة تجري خلف السراب الأزياء العطور أدوات التجميل آخر صراعات الموضة والكوافير ونحوها، نقول لها على رسلك وامشي الهوينا وفكري بعقلك إن كان لديك بقية من عقل، تتشبهين بمن وتعجبين بمن؟ استمعي إلى الحقائق في هذه الأرقام: انحلال، رذيلة، كفاح، إجهاض، اغتصاب، انتحار، قلق نفسي، أمراض لها أول وليس لها آخر. أتريدين أن يكون هذا مصيرك؟ أترضين لنفسك حياة دون حياة البهائم؟ استيقظي قبل فوات الأوان. وبعد ذلك ننتقل جميعا إلى هذه الأرقام، وأعانكم الله على الاستماع، وصعوبة كما تعلمون صعوبة تلقي الأرقام، ولكنها كما قلت هي تعبر عن حقيقة لا بد من بيانها. وقد جعلت لها عناوين رئيسية، وتحت كل عنوان نماذج من هذه الأرقام، سأذكر العنوان وأختار عددا من الأرقام حسب ما يناسب الوقت بإذن الله. أولا الجهل والفقر، عجيب، الجهل والفقر، الغرب فيه جهل وفقر، مصدر الحضارة، وما هو أفئدة كثير من أبناء المسلمين، أقول بكل مرارة. ويكفي أن جريدة الجزيرة نشرت منذ عدة سنوات أنه يوجد في أمريكا في لحظة واحدة أكثر من 20,000 مبتعث سعودي ذهبوا يطلبون العلم في أمريكا، هذا في لحظة واحدة، يعني في وقت واحد، ما بالك بعدد من قبلهم ومن جاء من بعدهم، أكثر من 20,000. والفقر، سبحان الله، أمريكا بلاد الفقر، ألم أقل قبل قليل إنها بلاد القوة المادية؟ لندع الأرقام تتحدث. يقول خبراء اجتماعيون في جامعة إسلامية أن خبراء الحيوانات في الولايات المتحدة قالوا إن 8 بلايين دولار تنفق سنويا على الاعتناء بالكلاب والقطط هناك، مع أن هناك الكثير من الفقراء في الولايات المتحدة نفسها. وفي تقرير نشرته مجلة جارديان أن في عام 86، ومعذرة للأرقام بالميلاد لأنها هكذا مؤرخة، أن 11 مليون شخص يعيشون تحت مستوى الفقر في بريطانيا وحدها، في بريطانيا وحدها. وأيضا نجد عن الجهل أيضا، قال الرئيس الأمريكي السابق كندي إن الشباب الأمريكي جاهل وكسول ولا يصلح لشيء. العجيب عندما تأملت بكلام الرئيس كندي وجدت أن الشباب الذين عناهم الرئيس كندي هم الذين يقولون أمريكا اليوم أصبحوا رجالا، لأنه تكلم في ذلك في الستينات، أي منذ قرابة 30 سنة. إذا أضفنا عليها عمر الشباب 20 سنة 50 سنة. الذين يقودون أمريكا الآن هم الذين عناهم الرئيس الأمريكي، ولم يصفهم أحد من المسلمين بل رئيسهم بأنهم لا يصلحون لشيء، وهم الذين يرفعون دعوى النظام العالمي الجديد وحماية البشرية. كذبوا زعموا. أيضا المدارس العليا في الولايات المتحدة تخرج أشباه مثقفين، شباب لا يستطيعون قراءة صحيفة أو كتاب إلا بصعوبة. وكشفت إحدى الإحصائيات التي صدرت من صحيفة غربية أن 70% لم يستطيعوا تحديد تاريخ الحرب الأهلية في أمريكا. وأيضا هناك قرابة 20% من الطلاب الأمريكان لا يستطيعون تحديد موقع أمريكا على خريطة العالم. فالجهل منتشر، هناك انتشارا رهيبا، فكيف يتصور البعض أنها بلاد العلم وبلاد الحضارة؟ وأفاد مكتب الإحصاءات الأمريكي أن عدد الفقراء في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 بلغ 33 مليون فقير. 33 مليون فقير في أمريكا وحدها. وأختم قراءة عن الجهل أيضا ذكرت في بريطانيا 7 ملايين من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون من الكبار فقط. 7 ملايين فرد. هذا عن بعض أرقام الجهل والفقر. ما هي طباع الغرب؟ طباع العدالة، طباع الرحمة، طباع المودة. اسمعوا إلى بعض هذه الحقائق. وضع الرجل في التابوت بعد وفاته، فجاء الناس لتوديعه الوداع الأخير حسب طقوسهم. وبعد أن انتهوا من توديعه جلسوا في الغرفة المجاورة يتضاحكون ويتسامرون ويلعبون. والعجيب أن أبناء الميت وزوجته من بين الموجودين الذين يقومون بهذا العمل. مثل آخر، اتصل أحد المدعوين من حفلة ليعتذر عن الحضور بسبب مرض زوجته، ولكن ماذا كان الجواب؟ قالوا له هذا من حسن حظك، فإن إحدى الحاضرات قد توفي زوجها قبل قليل وهي الآن معنا في الحفلة وليس معها من يصاحبها، وما دامت زوجتك قد مرضت فمن المناسب أن تحضر لتكون مع هذه المرأة من ثم الحفلة. هذه طباع الغرب، طباع الحيوانات تتعطف بها. وأيضا نجد من أخلاقهم وطباعهم لا يحق للمرأة في الغرب أن تتصرف في المال بدون إذن زوجها في كثير من الأماكن أو المناطق. المرأة في كثير من مناطق الغرب هي التي تدفع المهر للرجل لأجل الزواج. المرأة الغربية أصبحت سلعة بيد سماسرة العمل في المدن الأوروبية الكبيرة نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي في الغرب. استخدام المرأة في الإعلانات التجارية والدعائية الهابطة ونحوها نتيجة للأوضاع المتردية، فإن المرأة في الغرب تهرب من أحضان الرجل الأول إلى الآخر بحثا عن المال والأمان. ولهذا الأمر وصلت الأحوال الاجتماعية إلى حد لا يطاق كما سأتلو بعد قليل إن شاء الله. أيضا خذوا هذا المثل بل هذه القصة المؤلمة ولها علاقة مباشرة بالبث المباشر وبالصحف. شابة مدرسة قامت في الفصل تعلم الأطفال أعزكم الله وتربيهم على الجنس، فبدأت تخلع ملابسها قطعة قطعة حتى أصبحت عارية أمام الأطفال. فاشتكت المدرسة من هذا التصرف، فقامت إدارة التعليم ففصلت المرأة. قد تقولون هذا جميل، ما دامت المدرسة قد اشتكت وإدارة التعليم قد فصلت المرأة فهذا يدل على أن عندهم شيء من الحياء. ما الذي حدث؟ قامت حملة إعلامية شرسة ضد المدرسة وضد إدارة التعليم حتى أعيدت المدرسة إلى المدرسة بقوة الضغط. وبدأوا ينشرون صورة هذه الفتاة عارية في الصحف والمجلات. هذا هو الإعلام الذي سيصلنا، الإعلام الذي ضغط على مدرسة في أمريكا أو بريطانيا وأعاد المدرسة المدرسة لمدرستها، هو الذي يعرض الآن في شاشاتنا. لا تقولوا هذا مستحيل، والله لقد حدثني أحد الأخوة أنه رأى بعينه عبر هذه القنوات، وكان يقول يمر مع طريق صورة عارية للمرأة ولرجل أيضا. هذا هو البث المباشر، هذه حقيقة الإعلامية، هذا ما سيعرض عنا. إذن هذا هو الغرض أيها الأحباب. أيضا كنت أتصور أن بلادنا هي التي تعاني من المعاكسات فقط، المعاكسات التليفونية، فأجد أن عدد المكالمات المعاكسات في بريطانيا سجلت في عام واحد بعد شكوى أصحابها 25 مليون معاكسة هاتفية. إذن لا تستغربوا ما نراه من أثر في بلادنا. كم منا، بل لا أشك أن كل واحد منا قد عانى من هذه المشكلة، من يزعجه في بيته، من أزعج أهله في هذه القضية، وهي قضية اجتماعية منتشرة مع كل أسف. إذن هي أثر من آثار الغرب. أيضا انتقل الآن إلى موضوع آخر وهو عن الأطفال، أطفال الغرب، واستمعوا إلى هذه الأرقام. الأطفال في أمريكا وأوروبا يعانون من أنواع من الاعتداءات، الضرب، حتى الموت، التعذيب بالآلات الحادة، إطفاء السجائر في أجساد الأطفال، ربط الطفل في زاوية من زوايا المنزل وقتا طويلا، الإهانات العاطفية، بيع الأطفال مقابل قليل من المال. عدد من الأطفال المهجورين والمشردين عن آبائهم في أمريكا اللاتينية عددهم 40 مليون طفل، وفي إيطاليا فقط 7 ملايين طفل قد شردوا من آبائهم. أكثر من 25% من الأطفال في ألمانيا لا يعيشون مع أسرهم، وعدد الذين قتلوا من الأطفال في نيويورك وحدها في عام 88 1849 طفل في عام واحد في مدينة نيويورك فقط من الأطفال فقط. أيضا من هذه الأرقام حول قضية الأطفال في الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية تبيع وتشتري الأطفال، تشتري الولايات المتحدة الأطفال رغم أنه يولد سنويا 1 مليون طفل سفاحا دون زواج، وكثير من هؤلاء يتركون في الشوارع أو ترعاهم الحكومة الأمريكية. وهناك جمعيات متخصصة في بيع الأطفال كما هي الجمعيات المشهورة في المكسيك، وهناك جمعيات تذهب لشرق آسيا للصين وغيرها لتشتري الأطفال من الصين ومن الهند وتبيعهم على عدد من الأمريكيين هناك. ولا زلنا أيضا مع قضية الأطفال والأرقام حول الأطفال. في الولايات المتحدة 12 مليون طفل مشرد وفي ظروف غير صحية. 60,000 طفل في الولايات المتحدة يعملون في سن غير قانونية، أي وهم صغار. في إنجلترا وحدها 2.5 مليون من الأطفال يعينون أسرهم على كسب المال، فإذا هم يعملون في ظروف غير طبيعية. ونجد أيضا يؤتدى بالضرب والتعذيب والإحراق على ما بين 4 و5 ملايين طفل سنويا في الولايات المتحدة، ويعد الاعتداء على الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الثاني لوفاة الأطفال. السبب الثاني لوفاة الأطفال في أمريكا هو الضرب والذين يضربون كما تدل الإحصائيات الرسمية ما بين 4 ملايين و5 ملايين طفل. يوجد في ألمانيا أكثر من 60,000 طفل من المشوهين دون 14، والسبب في ذلك غالبا بسبب تعاطي المخدرات والتدخين من قبل أحد الوالدين. القتل في عام 1988 قتل في نيويورك كما ذكر 1,349 طفلا، ومن أهم أسباب ذلك هي المخدرات. يموت سنويا، اسمعوا هذا الرقم، يموت سنويا في أمريكا 100,000 شخص بسبب طلقات نارية في رؤوسهم. ما جئنا إذا الطلقات النارية في صدورهم ولا في أرجلهم، فقط الذين يموتون حسب تحديد دوائر الأمن في أمريكا وحدها سنويا 100,000 رجل بسبب طلقات نارية في رؤوسهم. بعد القتل نأتي لقضية الانتحار، وقضية الانتحار أظنها أشهر من أن تذكر، ولكن أذكر بعض أرقامها، أذكر بعض أرقامها. سأقول أجرت إحدى المجلات الأمريكية إحصائية تقول إنها أجرت فحصا على عدد من الأطفال ما بين سن 15 و19، ووجدت التالي: الثلث ممن وجهت إليهم الأسئلة حاولوا وفكروا في التخلص من حياتهم، 73% من الشباب المراهق فكروا في الانتحار مرة أو أكثر خلال حياتهم. ما هي أسباب انتحار في أمريكا وفي الغرب عموما؟ الخلاف بين الشاب وأسرته، عدم قناعته في مظهره أمام الناس، الإحساس بالوحدة خاصة بين الفتيات، الخلاف مع صديق أو صديقة له، انتحار أحد المغنين المشهورين يؤدي إلى انتحار عدد من المعجبين، المشاكل الزوجية والخلافية تؤدي إلى الانتحار. واستمعوا إلى هذه الإحصائية أو هذه الحقيقة: انتحر رجل بسبب حكم المحكمة بأخذ الأم لطفلها منه. اختلف هو وزوجته بعد طلاقها لمن يكون الطفل، فحكمت المحكمة أن الطفل للأم فانتحر. قتل رجل حماته بسبب خلافات معها ثم قتل جميع عائلته. امرأة انتحرت بسبب تساقط شعرها. رجل أو امرأة أخرى انتحرت بسبب مرض جلدي، وغير ذلك من الأسباب المحزنة أو التي تدل على واقع هذا الشعب وهذا المجتمع الذي يقال إنه بلاد الحضارة والحرية والقوة. نسبة الانتحار بين الشباب البريطاني في ارتفاع، ارتفعت نسبة الانتحار بين الشباب فوق سن فوق 50% خلال الأعوام العشر الأخيرة. وذكر التقرير أن هناك من يقتل نفسه في بريطانيا كل ساعتين، حيث ينتحر قرابة 5,000، وهناك أكثر من 200,000 محاولة انتحار. وتلقت إحدى الجمعيات المتخصصة بالانتحار خبر عن محاولة قرابة 3 ملايين شخص حاولوا الانتحار. المنتحرون تحت سن 25 كانت نسبتهم أكثر من 80%. كانت نسبة الذكور المنتحرين أكثر من نسبة الإناث، إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذا العنوان. ماذا عن هذا المجتمع والخمور والمخدرات؟ لو جلست محاضرات تتلوها محاضرات عن الخمور والمخدرات في الغرب لا يمكن أن أكفيها، لأن الأصل في بلادهم هناك هي الخمور والمخدرات. ولكن لا بأس أن أشير إشارة سريعة لهذا الموضوع. في تقرير أعدته مجلة التايمز اللندنية تقول: يدخل جيب الدولة البريطانية سنويا 6 بلايين جنيه كضرائب على المشروبات الكحولية، وتنفق الدولة البريطانية قرابة 1 مليار جنيه سنويا على علاج المدمنين للخمر فقط. وأيضا مما يتعلق بالمخدرات، في بريطانيا أكثر من 25,000 شخص يموتون سنويا بسبب استخدام الكحول بشكل مباشر. جرائم كان السبب فيها الخمور، لأن البعض مع كل أسف الآن أصبح يعد الخمور ليست من المخدرات وأصبحت من الجرائم بسيطة كما يقولون، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث. فانظروا واحد من كل 3 سائقين يتسببون بمقتل أشخاص آخرين بسبب تعدي السرعة القانونية بسبب شرب الخمر. نصف المتهمين في قضايا أخلاقية كانوا أثناء ذلك مفرطين في شرب الخمر. 30% من حوادث الغرق كل ذلك كان بسبب الخمر. إذن وقتل في عام 84 قرابة 3000 طرد بسبب الإفراط في تناول الخمور فقط. ومما يتعلق أيضا بقضية الخمور أو المخدرات نختم بهذه الإحصائية عنها وهي من أمريكا. 93% أو قبل ذلك 50% من حوادث المرور في أمريكا تقع بسبب الخمر. 70,000 يموتون سنويا في أمريكا بسبب الخمر. 30,000 عدد حوادث السيارات بسبب الخمر. أيضا 93% من جميع الشباب الأمريكي يتناول الخمر يوميا. 13 مليون يتعاطون المارجوانا يوميا. 8 ملايين يتعاطون أقراص مخدرة. قرابة 4 ملايين يستخدمون أقراص الكوكايين. وأخيرا فيما يتعلق كما قلت في الخمر والمخدرات يكفي أن تعلموا أن هناك مطارات متخصصة في البيرو فقط. هناك 43 هناك في البيرو فقط 43 مهبط سري للطائرات التي تصدر المخدرات إلى أمريكا وغيرها. 43 مهبط للطائرات مهابط سرية ليس لها مهمة إلا حمل المخدرات من البيرو لنشرها وتوزيعها في أمريكا. المخدرات الآن تفتك في الشعب الأمريكي بصفة خاصة وبالشعوب الغربية بصفة عامة، وأنتم تعلمون نتيجة الإدمان على المخدرات. حقائق أمامكم. لا يعيش المدمن على المخدرات إلا فترة بسيطة سنوات معدودة، ثم ينتهي ويصبح جسما بلا حراك إن لم يمت أيضا قبل ذلك. الشعب الغربي عموما تفتك فيه المخدرات. حتى أمامي الآن أرقام عن المليارات التي تنفق على المخدرات الحشيش والأفيون وغيرها في الغرب. إذن هم يسيرون نحو الهاوية في هذا الجانب. أذكر الآن بعض الأمراض التي يعاني منها المجتمع الغربي وبخاصة المجتمع الأمريكي وبخاصة أيضا مرض الإيدز. من هذه الأمراض صدر تقرير بتاريخ 86 أن هناك 300,000 أصيبوا بمرض الإيدز. وصرح أحد الأطباء أن في أمريكا أنه قد تقع في أمريكا قريبا، وهذا التقرير قديم، قرابة 300,000 حالة، مع أن الرقم قد زاد بعد ذلك. ذكرت إحدى الإحصائيات أن 95% من يصابون بمرض الإيدز هم من الشاذين جنسيا، وأن 90% من المصابين بهذا المرض يموتون بسبب هذه الإصابة. وأيضا أول مؤتمر عقد عام 88 ذكر أنه يشخص حالة إيدز في أمريكا في كل 10 دقائق، ويتوقع إذا صحت ويتوقع إذا استمرت هذه النسبة في التصاعد أن تقع حالة إيدز في كل 5 دقائق في أمريكا وحدها. وسجلت الحالات في أوروبا ارتفاعا ضخما، حيث سجلت نسبة الارتفاع 115%، وأن عدد المرضى يتضاعف في كل سنة أضعاف ما كان كذلك. وأخيرا فيما يتعلق بالأمراض وبالذات أيضا كما قلت مرض الإيدز عافانا الله وإياكم، استمعوا إلى هذا التقرير وقد صدر من مؤتمر عقد في القاهرة. يقول هذا التقرير إن السبب الرئيسي لمرض الإيدز هو الممارسة الجنسية غير الشرعية عن طريق البغاء واللواط والزنا، وأن 90% من مرضى الإيدز قد أصيبوا بهذه الوسيلة. وقد تفاقم خطر الإبن حتى إن العالم الآن أصبح به 10 ملايين مصاب بفيروس الإبن، وسوف يصل عدد المصابين بهذا المرض إلى قرابة 40 مليون في عام 2000 والله أعلم. والفيروس ينتقل فقط بسبب عملية الممارسة الجنسية غير المشروعة دينيا. ومن المؤسف أن أقول بكل مرارة وبكل حسرة أننا كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وهناك عدد من الدعاة قد حضروا، فذكر أحد طلاب العلم أن بعض المسجونين في بعض الدول العربية من الدعاة إلى الله جل وعلا يعانون أنواع الاتياءات والاضطهاد، وتعرض وأصناف الأنواع، ومن أسوأها أنهم يلقحون بجرثومة الإذ عبر الإبر حتى تؤديهم إلى الوفاة. نعم، دعاة إلى الله وفي سجون إحدى في دولة عربية، وأظنه في أكثر من دولة عربية، ويلقحون من التعذيب، يؤتى بأهلهم وتعمل بهم الفاحشة أمامهم والعياذ بالله. ومما ذكر أقول أمام سماحة الشيخ حفظه الله أنهم يلقحون من قبل السجانين، من قبل هؤلاء الظلمة، بمرض أو بجرثومة الإبن حتى يصاب الرجل بهذا المرض ويموت، وحتى يشوهوا هؤلاء الدعاة، ويأتون بالأطباء بعد ذلك ويقول انظروا إلى هؤلاء الدعاة، تقولون دعاة وهم مصابون بمرض الإبن، مع أنهم يلقحون بذلك تلقيحا والعياذ بالله. هذه مسألة والله مأساة، وقليل منا من يعلم عن هذه الحقائق. السرقة، معدل الجرائم في أمريكا، جرائم السرقة 4 جرائم في كل ثانية ما بين خطف وسرقة. اعترف نائب رئيس فرقة مكافحة السيارات في بريطانيا أنه تسرق سيارة كل ربع ساعة، فانتبهوا لسياراتكم. لماذا أقول هذا؟ لأنه ثبت الآن، وتعلمون أنه يقع حوادث سرقة السيارات وهي قليلة والحمد لله الآن، لكن ثبت أن بعض أسباب سرقة السيارات، أكثر نسبة سجلت سرقة السيارات من الأطفال والمراهقين. لماذا سجل الأطفال والمراهقون أكثر نسبة؟ تجد أنه عند التحقيق معه وهو حدث، كيف تعلم السرقة؟ عبر ماذا؟ عبر الأفلام، عبر هذه الأفلام يتعلم كيف يفتح السيارة وكيف يشغل السيارة وكيف يقود السيارة وكيف يشلح السيارة. هذه إحصائيات موجودة. أصبح الآن كما قلت لكم نسبة عظمى من أبنائنا يعيشون أمام الحياة الغربية عبر البث المباشر يوميا، والنسبة كما تعلمون كما رأيتم أن تسرق في بريطانيا فقط كل ربع ساعة تسرق سيارة. ويقول مفتش الشرطة توني بول في بريطانيا إن الذين يسرقون السيارات يعملون وفق طرق منظمة ومدروسة بعناية، وهم عبر الأفلام وعبر غيرها يصدرون لنا هذا البلاء وهذا الوباء. ننتقل الآن يا أحبة الكرام إلى موضوع التفكك الأسري في الغرب. التفكك الأسري يطول الحديث فيه، وهذا يعطينا دلالة إذا وجد التفكك الأسري في مجتمع فعلى هذا المجتمع السلام، ولا سلمهم الله ولا بارك فيهم عليهم. فإذا دعونا نقف وقفة مختصرة عن واقع ترابط الأسرة في الغرب. هل هي مترابطة؟ هل هناك أسرة؟ وهذا دليل من أدلة زوال هذه الحضارة المزعومة. ولنقف مع بعض الحقائق كما بينا. نشر في الشرق الأوسط أن 75% من الأزواج في الغرب يخونون أزواجهم، مع العلم أن أحد الزوجين يعلم بخيانة الآخر. 75%. ورفضت المحكمة الفرنسية، طلب الزوج معاقبة زوجته الخائنة، قدم شكوى على المحكمة لأن زوجته خانت مع عشيق لها، فرفضت المحكمة هذا الطلب. لماذا؟ لأنه يتعارض مع الحرية. بريطانيا تبيع طفلتها مقابل 1000 جنيه لأنها لا تملك نقودا لإعادته. أب اسمه أب وأم بريطانيان يتخليان عن الطفل لأنه تعارضت نفقته مع شراء سيارة وهما لا يستطيعان أن ينفق على الطفل وأن يشتري سيارة، ففضل شراء السيارة على الطفل فتخلي عنه في الشارع. أيضا في هذه القضايا عن التفكك الأسري في الغرب، أنتم تعلمون في مجتمعنا والحمد لله أن الرجل إذا كبر، الأم أو الأب إذا كبر تزداد قيمته عند أهله وعند أبنائه وعند أقاربه والحمد لله، البر به. أما هناك فقرابة 80% من المسلمين يعيشون وحدهم أو يعيشون في مآوي العجزة. 80% في المجتمع الغربي من كبار السن آباء وأمهات يعيشون وحدهم، إما في بيوت مستقلة لا ليس عندهم إلا الكلاب أعزكم الله أو مع العجزة. وأذكر قصة حدثت ذكرها لأحد الأخوة، يقول ذهبت لبريطانيا لأستأجر بيتا، فوجدت بيت، يقول وجدت بيتا مناسبا، فقيل لي إن صاحبته تسكن بجوار هذا البيت الخالي، فطرقت عليها الباب وقلت لها هل تملكين هذا البيت؟ قالت نعم. قلت لها أريد أن أستأجر هذا البيت، قالت نعم بس بشرط واحد. ما هو شرطك؟ قالت أنت تصبح جارا لنا، أنا جارتك وقد وضعت جرسا في بيتك، فمتى ما سمعت هذا الجرس اتصل بالإسعاف أو بالشرطة واستدعهم إلي. قلت لها ما شأنك؟ يقول هذا الأخ، قالت إنني أعيش وحيدة وعندي مرض يسبب لي التصلب أو الصرع، فلا أستطيع إذا أصبت به أن أتصل بالإسعاف وأخشى أن أموت، ولكن كل ما أستطيعه الجرس بجوارها دائما، تضغط الجرس فإذا سمعت إلى الجرس تتصل أنت بالإسعاف أو بدوائر الشرطة. يقول قلت لها أليس لك أولاد؟ قالت بلى، ولكنهم يزورونني أحيانا في الأعياد ولا يعيش معها في بيتها أعزكم الله إلا الكلب. هذا هو واقع المجتمع الغربي. وبعد الأذان واصل إن شاء الله وأختم. هذا الرقم بالتفكك الاجتماعي أنه يقع في أمريكا سنويا قرابة 1,000,000 حالة طلاق في كل سنة، 1,000,000 حالة طلاق. أما الآن سأنتقل أيها الأحباب إلى موضوع وأعتبر هو موضوع الحقيقة أحرجني كثيرا، ولكن لا بد من بيانه لبعض الإحصائيات عن الإجهاض والشذوذ والزنا أعزكم الله وأكرمكم الله. فسأختصر في هذه الأرقام ليبين لكم كيف يعيش هذا المجتمع. مليون طفل من الزنا يولدون سنويا في الولايات المتحدة، وفي إحصائية أخرى قبل ذلك أنه يولد سنويا أكثر من 600,000 امرأة، من بينهم انتبهوا هذا الرقم الذي قصدته، من بينهم 10,000 امرأة دون سن البلوغ، أي دون سن 15 يلدن سفاحا في الولايات المتحدة الأمريكية وهن دون سن 15. هذا رقم محزن ولكنه له دلالاته. ذكرت جريدة ديرميل في إحصائية لها أن 80% من القساوسة يمارسون الفاحشة والعياذ بالله، وهذه أرقام مهداة من الذين يطالبون بالاختلاط بين الرجال والنساء. وهذه الدعوة بالمناسبة أو الدعوة الآن قائمة على قدم وساق، يطالبون بالاختلاط في الجامعات، ويطالبون بالاختلاط في المستشفيات وهو موجود، ويطالبون بالاختلاط في كثير من الدوائر الحكومية والشركات، ولكن نسأل الله جل وعلا أن لا يحقق مرادهم. أهدي هذه الأرقام إن كانت لديهم بقية من العقول. أجرت جامعة كورتيل إحصائية ودراسة في عام 75 جاء فيها 70% من النساء
اللاتي يعملن مع رجال تعرضن للابتزاز من قبل رؤسائهم. ما في ترقية، ما في مكافأة، ما في منحة، إلا 65% اعتدي عليهم بإصابات جسمية خطيرة. استجوبت 875 سكرتيرة في الأمم المتحدة، ووجد أن 50% منهن تعرضن للمضايقات والاعتداءات الجنسية من قبل رؤسائهن أو زملائهن في الأمم المتحدة. كما استجوبت 333 شرطية، نعم شرطية، ووجد أن 50% منهن تعرضن للاعتداء الجنسي من رؤسائهن من الضباط. هذه تبين للذين يدعون إلى الاختلاط. تصل نسبة المواليد دون زواج في ألمانيا 20% من المواليد المسجلين رسميا، أي مولود كل 3 دقائق. العجيب أنه مع هذه الحرية كما يقولون والانفلات في الغرب، حوادث الاغتصاب في تصاعد مستمر، مع أنه من أسهل الأمور أن يصل الفاجر إلى بغيته، ومع ذلك حوادث الاغتصاب أي الإكراه على الفاحشة في تصاعد مستمر. جندي أمريكي اغتصب خلال 3 أشهر 23 فتاة. أيضا ارتفعت جرائم الاغتصاب في أمريكا بنسبة 124%، وبريطانيا ارتفعت هذه النسبة بمقدار 50% في عام واحد. ولم يعد بإمكان المرأة في أوروبا أو في لندن وفي بعض مناطق بريطانيا أن تبقى خارج البيت وحدها بعد غروب الشمس. تقدر جرائم الاغتصاب في ألمانيا بحادثة إلى حادثتين كل 5 دقائق فقط، جرائم الاغتصاب. أما الإجهاض فحدث ولا حرج. الإجهاض أقول حدث ولا حرج. ما هو الإجهاض؟ هو إسقاط الجنين. ولا بد أن أحلل لكم هذا الرقم قبل أن أسأل الأرقام. أنتم تعلمون أن اللاتي هناك يمارسنا الفاحشة يستخدمنا حبوب منع الحمل وموانع أخرى، ومع ذلك نسبة اللاتي يحملن من هؤلاء لا تزيد عن 20%. جزء من هؤلاء اللاتي يحمل تسقط الجنين. إذن إذا رأينا رقم الآن إجهاض، فأضف إليه نسبة اللاتي لم يسقطنا، ثم أعلم أن كل هذا الرقم لا يتعدى 10% من عدد اللاتي يمارسنا الفاحشة والعياذ بالله. تقول الإحصائيات إن هناك 1,000,000 حالة إجهاض سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وأيضا في أمريكا للفتيات فقط 400,000 حالة إجهاض للفتيات من سن 18 إلى سن 17 فقط سنويا. 1,000,000 امرأة تحمل سفاحا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أكد البروفيسور المجري أن عدد حالات الإجهاض في العالم بلغ أكثر من 30,000,000 حالة، ويسجل الغرب أعظم نسبة من هذه النسب. 30,000,000 حالة إجهاض سجلت في العالم في فترة متقاربة، والغرب يحتل النسبة العظمى. على ما يدل هذا؟ أي عالم هذا؟ أي حضارة تلك؟ كيف هؤلاء يقودون العالم؟ كيف هؤلاء يتصدرون العالم أيها الأخوة؟ وأخيرا، يتم إجهاض 150,000 امرأة يوميا بنسبة 16% من حالات الحمل العالمية، ويسبب وفاة ما يقارب 500 امرأة يوميا في أثناء العملية يوميا. وأخيرا مع هذه الأرقام، أعزكم الله وأكرمكم عن الشذوذ الأخلاقي. الشذوذ الأخلاقي ينتشر انتشارا رهيبا في بلاد الغرب. ومن هذه الأرقام، تم إنشاء خط هاتفي في مدينة ليدز لمساعدة الأطفال المعتدى عليهم جنسيا من قبل أهلهم.
لمساعدة الأطفال المعتدى عليهم من قبل أهلهم، حيث بلغ عدد المكالمات الهاتفية بين 30 و50 ألف مكالمة هاتفية، وسنويا تبلغ عدد الحالات في مقاطعة ويلز وحدها 16 ألف حالة. وقد أنشأت منظمات للحد من الاعتداء على الأطفال في بريطانيا، وذكرت إحدى المنظمات أن 300 طفل في مدينة ليدز يتلقون علاجا نفسيا بسبب الاعتداء عليهم. وأيضا من الشنود، القانون في السويد يبيح زواج الأشقاء من بعضهم البعض، فقد عقدت الكنيسة في السويد عقد قران الأخ على شقيقته من أمه، وباركت الكنيسة هذا الزواج، وأصبحت هذه القصة مثلا يحتذى به في تلك البلاد. وأيضا ومن حالات الشذوذ التي لا بد من ذكرها أنه كونت هناك جمعيات خاصة للشاذين جنسيا. وأغرب خبر سمعته أنه يوجد جامعة في أمريكا، جامعة في أمريكا تسمى جامعة سير جورج وليام، لا تعطي منحا دراسية إلا للشاذين فقط. جامعة متخصصة في أمريكا للشاذين والعياذ بالله. يوجد كنائس في الغرب خاصة لتزويج الشاذين بعضهم ببعض. بلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم في أعراضهم 1,000,000 طفل سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت إحصائية أخرى بعد ذلك أن الرقم قد تصاعد ووصل في أمريكا إلى 1,600,000 طفل سنويا اعتدي عليهم في أعراضهم. أيضا هذه كما قلت بعض الأرقام، وهذه بعض حقيقة ما يجري هناك. فماذا نصل إليه بعد ذلك؟ أقول ما استمعتم إليه يعبر عن الوجه الحقيقي للغرب، هذا العالم المنهار والذي يسير نحو الهاوية، وهو الآن الذي يتصدر العالم عبر منظماته وعبر تنصيره وعبر الأمم المتحدة، مطية العالم الغربي للسيطرة على العالم، وعبر النظام الدولي الجديد. هذا هو العالم الغربي، هذا هو العالم الذي يشاهده كثير من أبناء المسلمين الآن يوميا عبر البث المباشر. وإن تعجبوا وإن تحزنوا، تحزنوا لقصة حدثني فيها أحد المشايخ منذ أيام، يقول لي خرجت من المسجد فرأيت عند جار لنا غطاء قدر فوق الخزان، وضع غطاء قدر فوق الخزان ووضع فيه جهاز الاستقبال. فقلت له ما هذا وقد خرج من المسجد؟ قال والله يا ابن الحلال هذا العيال ما عنده وقت يذهب إلى الصناعية ليشتري هذا الجهاز، فوضعوا غطاء القدر وجاءوا بمهندس حتى يستفيدوا كم ليلة حتى يصنعوا جهاز آخر. نعم مأساة. ماذا يرون؟ يرون ما ذكرت لكم، الفساد، الانحراف، الانحلال. وأقول هذا وبخاصة أن الموضوع الآن انتشر انتشارا رهيبا في بلادنا، ولم نرى علاجا حاسما لهذا الأمر. هذه قضية لا بد من بيانها، قضية لا بد من ذكرها. فأقول يا أحباب الكرام، المستقبل، المستقبل للإسلام لا شك في ذلك. إياكم أن تتصوروا أن الحضارة تبنى بالقوة المادية، لا. وقد أعجبني مقال قرأته في مجلة من المجلات منذ أيام، وأعرف صاحبه رجل يعيش في بريطانيا منذ عدة سنوات ولا يزال، وقد قال كلاما جميلا أقرأ عليكم نصه ثم أختم المحاضرة بإذن الله في كلمات. اسمعوا لهذا الكلام الجميل يعبر فيه عن حقيقة لم يصرح بها وإن كانت تتضح بين ثنايا المقال، حيث عنوان المقال يقول: وليس بالرؤوس النووية. عنوان المقال: وليس بالرؤوس النووية، أي يقول ليس بالرؤوس النووية تنال زعامة العالم، وليس بالرؤوس والقوة المادية تبنى الحضارات. فقال: منذ فترة وجيزة كانت روسيا تسيطر على مساحة واسعة من الكرة الأرضية وتملأ ذلك الحيز شغبا وخوفا وسلاحا. كانت تبطش وتقوض وتفرض إرادتها وعنفوانها على العقل والأرض، وظلت تمارس تسلطها البشع بعنف شنيع وصلابة صارمة، وظلت شعوبها والشعوب التابعة لها تحت وطأة الظلم والقسوة والاستبداد. كانت تفرض فكرها بالقسوة والاعتساف والرعب حتى ضاق التنفس وتعزمت الحرية، وأصبح الجميع داخل معتقل حديدي خارجه القسوة والصرامة وباطنه العذاب. وظلت الأرواح تحت هذا الجبروت، لكنها بقيت حية تهفو إلى الحرية والمحبة والأمن والصدق والسلام القائم على العدل والإنصاف واحترام المثل والأخلاق والفضائل الخالدة. وعندما بدأ التغير أي في روسيا اندفع نحو الانهيار، لأن كل شيء كان يتململ ويطحن بعضه بعضا حتى حدث الانفجار الضخم. وحينما انفجر الوضع في تلك الدولة أي في روسيا، لم تخلف إلا ما تخلفه القنبلة من شبايا ورماد وبقايا محترقة، فلم تخلف شيئا للتاريخ الإنساني ولا للحضارة الإنسانية إلا تلك الصيحات السوداء والسجلات الهائلة من أعمال الجرائم وفضائع السحل والتقتيل والدسائس، وقطعانا هائلة من الجوعى والمعذبين، وآلافا من المدن والقرى المتخلفة والمظلمة، وأفكارا محترقة يخجل أصحابها من التحدث عنها، وتلسانة من السلاح المخيف الخارج عن السيطرة. هوت روسيا بشكل سريع مريع، لأنها لم تؤسس على تقوى بل على بغضاء وظلم وقهر. وسقطت ألمانيا النازية قبلها، لأنه ليس بالقوة والعنصرية وتحيز الدم تتم السيادة والريادة. كل ذلك كان في أقل من قرن، وسوف تتلوها أمم ودول أخرى لأنها نهجت الأسلوب نفسه. استمعوا إلى هذه العبارة، وسوف تتلوها أمم ودول أخرى لأنها نهجت الأسلوب نفسه. ثم يقول إذن فإنه ليس بالتسلط يخلد الأمم. إذن التفت هو للغرب الآن، التفت إلى الغرب. إذن فإنه ليس بالتسلط يخلد الأمم، ولا بالاستبداد والطغيان تقوم وتدوم، ولا بالدسائس والمكر والأحقاد تعقد العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وليس عن طريق الجسور المعلقة تتواصل، ولكنها الجسور الإنسانية النظيفة والعلاقات ذات البعد البشري الذي يدعو إلى التآخي والترابط والتلاحم والتراحم، وليس بالقنابل المفتكاكة ولا بالرؤوس النووية تفرض الهيمنة. ذلك هو الفرق بين الحضارات الرفيعة والأخرى الوضيعة، الحضارات التي تشمل الدنيا عدلا وأمنا، والأخرى التي تملأها فزعا وخوفا ورعبا. وبعد أيها الأخوة، أقول ما هو واجبنا. إنني أرى من خلال ما رأيت وما استمعتم أن هذه الحضارة تهوي، ولا أقول عندما أقول تهوي أنها تهوي في سنة أو سنتين أو ثلاث، ولكن سنة الله لا تتخلف أبدا، سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحذيرا، سنة الله لا تتخلف أبدا. فماذا يجب علينا تجاه ذلك؟ أختصره في كلمتين. أولا، أن ننذر قومنا، وقد توجه الكثير منهم للغرب حبا وإعجابا وتشبها ومعايشة يومية، أن ننذر قومنا. النملة يا إخوان الكرام ماذا حدث منها؟ وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما خافت على قومها من الهلاك أنذرت قومها، ونحن والله نخاف على قومنا من الهلاك عبر هذه الوسائل المخيفة، فيجب أن ننذر قومنا. النقطة الثانية، هذا البلد الذي يسير إلى الهاوية هو سينتهي ولا شك في ذلك. البديل من؟ هل ترضون أن يكون البديل هي اليابان؟ هل ترضون أن تكون البديل هي الصين؟ هل ترضون أن تكون البديل ألمانيا؟ ماذا استفدنا؟ الكفر ملة واحدة. البديل الحقيقي هو الإسلام، فيجب أن نكون على مستوى المسؤولية. وقد عبر عن هذه الحقيقة الرئيس نيكسون في كتابه الأخير وعنوانه عجيب جدا. قال: الفرصة السانحة. عنوان كتاب نيكسون الأخير: الفرصة السانحة. فعلا لماذا هو يعرف أنها فرصة سانحة؟ لأنه يعرف أن مقومات أمريكا الموجودة الآن إن لم تستغل فلن يستطيعوا أن يستغلوها بعد اليوم، لأنها ستضعف. وثانيا كما صرح في كتابه يقول إن العالم الإسلامي الآن عالم ضعيف، فيجب أن نستغل قوة أمريكا وضعف العالم الإسلامي لتمكين سيطرتنا وقوتنا وتصدير يقول حضارتنا قبل أن يستيقظوا من يومهم. فسمى كتابه الفرصة السانحة. قاتله الله. يا أحباب أقول إن الفرصة سانحة، لأن يحمل كل واحد منا مسؤوليته. بيانا وإيضاحا ونصحا للأمة وإنذارا، وأيضا أن نكون على مستوى المسؤولية. بعد أن استمعنا إلى هذه الحقائق ماذا نحن فاعلون؟ هل نخرج ونحن نقول هذه أرقام وهذه حقيقة؟ لا، لم آتي لأحدثكم من أجل هذه القضية، حدثتكم ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته. والله إن المستقبل للإسلام لا نشك في ذلك أبدا والحمد لله، ولكن هل نحن على مستوى المسؤولية؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يجب أن نحمل هذه الأمانة وأن نستغل كل فرصة إيجابية لبناء الأمة الإسلامية بناء شامخا قويا. يجب أن نهدي الحياة للحائرين. هم في الغرب يعيشون في ضلال، في حيرة، في قلق، في مرض، اهدوهم إلى الصراط المستقيم. وقبل ذلك أنذروا قومكم قبل حلول الهوان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، ومعذرة فقد أطلت. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.